الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 33 من درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب. قال سورة الكهف، قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويدل لهذه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إلا أن هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، وسيأتي أن بعض العلماء عله كليا، فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص واتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث وإن عله أحمد بن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. يدل على معانيه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن أصرح الأدلة على أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم. الصحيح أنه من حديث سلمان من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم. ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك، فإنهم قالوا له: لا يجوز أحد هذا الصنم حتى يقرب شيئا. قال: ما عندي ما أقرب. لم يقل: ما سأقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا فقربه. بينما الآخر لما قالوا له: لا يجوز أحد هذا الصنم حتى يقرب شيئا، قال: ما كنت لأقرب. قالوا: ولو ذبابا. قال: ولو ذبابا. فاختلف اللفظ، فلا نستطيع أن نقول بأن المقرب الأول كان مكرها أو أنه وصل إلى حد الإكراه، إذ أن الإكراه ضابطه ليس فقط التهديد، فالتهديد قد يهددك من لا يفعل، لكن أن يهددك بشيء وتعلم أنه سيفعل ذلك الشيء الذي لا تتحمله وربما ضرك في دينك أو دنياك أو في عرضك أو في شيء من ذلك. قال: وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه، وظواهر الآيات تدل على ذلك. فقوله: ولن تفلحوا إذن أبدا، ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه. وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أنه تعالى قال: قد فعلت، كما ثبت في صحيح مسلم، يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل. وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قوله: وعصى آدم ربه، فأسند إليه النسيان والعصيان معا، يدل على ذلك أيضا وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك، فلا دليل في الآية. وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قوله: كما حملته على الذين من قبلنا. ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلب من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا، وعليه فالجواب هو الوجه الثاني، أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الوجه هو الأظهر، لأن الأنبياء يتفقون في باب العقائد وإنما اختلفوا في باب الأحكام، فهذا الوجه هو الأظهر، أنهم خافوا أن يواتوهم إلى الكفر ظاهرا، ثم تمضي الأيام والليالي فإذا بهم قد وقعوا في الكفر باطنا. وأنتم ترون أن كثيرا من الناس دخلوا مع الرافضة في شأنهم بدعوى أن يتقوا شرهم وأن يسلموا من مكرهم، وذهبت الليالي والأيام وإذا بهم يسبون الصحابة، وربما أنكروا بعض المغيبات التي كانت معلومة عندهم. فمجالسة الكافرين مع إظهار الكفر ربما تؤدي إلى الكفر، ربما تؤدي إلى الكفر، فيكون المرء في أول أمره مكرها وفي آخر أمره مواتيا، فلا يعاقب على حال إكراهه وإنما يعاقب على حال مواتاته. ومن ذلك ما كان عليه العلماء من عذر شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله في تولية القضاء، فإن الأمير أخذه إلى القضاء قصرا، ثم بعد ذلك استأنس بالقضاء وبقي عليه، فجاءه سفيان الثوري فقال له يا شريك أريد أن أذاكرك في مسألة، قال ومثلي ومثلك يذاكر مثلي، قال نتذاكر. فقال له أرأيت لو أن امرأة مرت ببيت رجل فاستراحت عند بابه فأخذها الرجل وأدخلها بيته وفجر بها، على من تقيم الحد؟ قال أقيمه على الرجل. قال والمرأة؟ قال لعلها قد أكرهت. قال أرأيت إن ذهبت في اليوم الثاني وتجملت وتطيبت ثم جلست في ذلك المكان ثم حصل لها ما حصل بالأمس، على من تقيم الحد؟ قال عليهما جميعا. قال لماذا؟ قال لأنها عادت إلى ذلك المكان وقد علمت ما حصل لها بالأمس. قال فإن كلامك علي حرام ما دمت في القضاء أو نحو ذلك. فالشاهد أن الإنسان قد يفعل الشيء مكرها، بعضهم يعني يأمره بحلق اللحية فيواتيهم إلى حلقها، مع ذلك يستطيع ذلك الفعل ويتعوده، مع أنه قد لا يكره لكن هو في نفسه يقول أنا مكره، ربما يفصلوني من العمل وهكذا. وأيضا الذين بقوا في مكة يعني لم يهاجروا وتوعدهم الله بذلك الوعيد العظيم، لأن الإنسان إذا جلس بين الباطل ولم يظهر الحق ولم يبده وكان مواتيا للمبطلين ربما يقع منه من الأعمال المخرجة من الملة ما لا إكراه فيه، ما لا إكراه فيه. فهذا الوجه الذي ذكره المصنف هو الأظهر والأليق، والله أعلم. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني، والأول أظهر عندي وأوضح، والله تعالى أعلم. قوله تعالى أصل الحديث الذي احتج به ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عبارة يعني عن موقوف على سلمان، وهل له حكم الرفع؟ الله أعلم ما له حكم الرفع، لأن سلمان قد علم بمجالسته لأهل الكتاب كثيرا، فيذكر بعض أهل السير أن سلمان عمر 350 سنة، وبعضهم يذكر أن سلمان عمر 250 سنة، فجالس أهل الكتاب كثيرا، فلعل هذا الحديث عنهم. الأمر الثاني الحديث الذي استدل به، وإن كان العمل عليه لكن رفع عن أمتي هذه الكلمة ما لها شاهد، هذه الكلمة ما لها شاهد، لكن تجاوز الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا أدلته كثيرة. وأما الاستدلال بآية البقرة وقول الله عز وجل قد فعلت قد فعلت، الدلالة فيها غير ظاهرة على أن الأمم السابقة لم يكن متجاوزا عنهم ولم يكن فاعلا لهم، وإنما الدلالة فيه أنه قال لهم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فلجأوا إلى الله بالدعاء كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال لهم الله قد فعلت قد فعلت. والله أعلم، كما ترى أن هنا قولين لأهل العلم، لكن الظاهر الوجه الثاني، والله أعلم. قوله تعالى فأردت أن أعيبها، هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيح معا. قد جاء في بعض القراءات يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فالعودة إلى القراءات يوضح هذا. وقوله وكان وراءهم أي أمامهم، فإن وراء تأتي بمعنى أمام. والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقال عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. المهم خلصنا على أن الإكراه شرع من قبلنا كما هو شرع لنا، وهذه الآية ليس فيها أنهم لا يؤاخذون، أنهم يؤاخذون حال إكراههم، وإنما الحال فيها أنهم يستجرون الباطل ويعتقدونه ويسيرون عليه. قال سورة مريم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لابد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا، وهي قوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. والجواب هو ما ذكره الألوسي وغيره من أن معنى قوله مبعدون أي من عذاب النار وألمها، وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. ويدل الوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي فيه كلام، ومع ذلك له كتاب نوادر الأصول يستفاد منه، وله اختيارات موافقة لسير الجماعة. وابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال آخر يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال وأهوى بإصبعه إلى أذنه صمتا إن لم أكن صمتا إذا لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا. الحديث لا أعلمه يثبت، لكن المراد ينجي الذين اتقوا من عذابها، وإن منكم إلا واردها ليس معناها أنهم يسمعون حسيسها، ما فيها أنهم يسمعون حسيسها، إنما يردون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصراط: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالركاب. فلا يلزم أنهم يسمعون حسيسها، ولا يلزم أنهم يعذبون فيها. وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها، لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن الورود المرور عليها من غير دخول، وروي ذلك أيضا عن قتادة قاله الألوسي. واستدل القائلون بأن الورود الدخول كابن عباس بقوله فأوردهم النار، وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، قوله حصبوا جهنم أنتم لها واردون، فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول. واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى ولما وردوا ماء مدين، وقول زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. الذي يظهر أنه لا يلزم أنهم يدخلون فيها، ففي حديث الصراط قال فيوضع الصراط وهو دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان، ثم قال فمنهم مكردس في النار. فلو كانوا داخل النار ما هناك كردس في النار، سيجدون عذابها على ذلك الحال. لكن الحديث يدل على أنه جسر منصوب على متن جهنم، هكذا في عقيدة المسلمين، أن الجسر أن الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم على أعلاها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.